قصر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
برنامج برعاية سينا كولا.
حران ما بيشرب سينا كولا، سقعان ما بيشرب سينا كولا، زهران اشرب سينا كولا، صبح وليمون سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا. من امتى؟ من المره الاولى.
في الاخر
سينا كولا. انت النكاتشان.
مرحب فيكم يا حي الله، نورتونا ومرحب والله.
انا قصار الحار
وانا لم والمظلوم انا واقف جنبه،
وانا سوبر ماركت حتتنا والله قناة الناس دي حياتنا
قناة الناس.
شاشة تأخذك للجنة.
حران ما بيشرب سينا كولا، سقعان ما بيشرب سينا كولا، زهران اشرب سينا كولا، صبح وليمون سينا كولا، وانا وانت نشرب سينا كولا. من امتى؟ من المره الاولى.
في الاخر
سينا كولا. انت النكاتشان. هذا البرنامج برعاية سينا كولا.
قصر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فهذه الحلقة في الحقيقة تشتمل على عدة نقاط. ذكرت سابقا أن الله عز وجل إذا أراد أن يظهر الحق فإنه يبعث من يتكلم بالباطل ليهب أهل الحق، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني منهم للدفاع عن هذا الحق فتقوم الحجة على الخلق. أقول ابتداء إن الله تبارك وتعالى تعبدنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله عز وجل في هذه الآية من سورة النساء قال: يا أيها الذين آمنوا، قبل ذلك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله تعالى أطيعوا الله أتى بالعامل هنا أطيعوا، لأن طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول أتى بالعامل أيضا فعل الأمر، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا طاعة مطلقة. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم أبدا، قال وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مطلقة، ولا طاعة مطلقة إلا لله عز وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. يمكننا في هذا أن نراجع كتاب الرسالة للإمام الشافعي رضي الله عنه، وأن نراجع أي تفسير من التفاسير عند هذه الآية. والأمراء قال بعض أهل العلم هم العلماء، وقال بعضهم هم الأمراء يعني الحكام. فليست الطاعة والقولان صحيحان، فطاعة الحكام ليست طاعة مطلقة، وكذلك طاعة العلماء ليست طاعة مطلقة، ولكن نطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله. وأنبه إلى أن صديق الأمة رضي الله عنه حين ولي الخلافة قام في الناس فقال: أما بعد فقد مليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وعمر بن الخطاب الفاروق الملهم المحدث رضي الله تعالى عنه فاتته أشياء من شريعة الرب عز وجل لم يعرفها. فاته مثلا قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف، أي الآية التي نزلت في الصيف، وهي الآية الأخيرة من سورة النساء. قال ثم سألته عنها بعد ذلك فقال لن تفهمها. قال عمر رضي الله عنه فعلمت أنني لن أفهمها. هذا إخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعمر فاته العلم في هذه الآية على جلالة قدره واتساع علمه، لكن لا يوجد من المسلمين من أحاط بجميع العلوم، قد تخفى على الإنسان أشياء وتتضح له أشياء. فقال فعلمت أنني لن أعرفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. كذلك فإن عمر رضي الله تعالى عنه غاب عنه خبر الطاعون، أن الطاعون إذا وقع بأرض ونحن فيها فلا نخرج منها، وإذا بقع بأرض ولسنا فيها فلا ينبغي أن نقدم عليها. وغاب عنه خبر الاستئذان كما هو معروف في الصحيحين، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر رضي الله تعالى عنه 3 مرات، فلما لم يجبه انصرف. فرغ عمر من أعماله فقال أين أبو موسى الأشعري؟ قالوا انصرف. فغضب عمر وأرسل إليه فقال له أبو موسى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3. قال لتأتيني على هذا بشاهد أو لأوجعنك ضربا. فانصرف أبو موسى وقف على مجلس من الأنصار وقال لهم من منكم يشهد معي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3؟ قال نبعث معك أصغرنا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فشهد عند عمر بهذا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه شغلنا الصفق بالأسواق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألهانا الصفق بالأسواق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جاءت الجدة تسأله عن ميراثها فقال ما أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورثها السدس. فقال أبو بكر هل من آخر؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد على شهادة المغيرة بن شعبة، فقضى لها أبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا، قضى لها بالسدس. فالإنسان مهما على قدره تغيب عنه أشياء، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. لكن الإنسان إذا وقع الاختلاف في مسألة ما، ليس معنى هذا أن تتحول هذه المسألة إلى مسألة من مسائل المباحات يفعل فيها الإنسان ما يريد. لكن أمرنا الله عز وجل حين وقوع الاختلاف بمنهج معين أن نرد هذا الاختلاف إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بقى فإن تنازعتم في شيء، يعني أنتم وأولو الأمر أو أنتم وأي أحد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء، هذا يشمل أي شيء؟ هذا يشمل أي شيء، لأن هذه نكرة، شيء نكرة في سياق إيه؟ الشرط. والنكرة في سياق الشرط كما يعرف الدكتور الذي أريد أن أتعرض لما قاله، النكرة في سياق الشرط من صيغ العموم، هذا يشمل أي شيء. كذلك قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب يبقى قال فردوه إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وثبت عند أبي داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن العباد بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم في من ضمن وصيته: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هل نرد عند الاختلاف يا جماعة كما سمعنا بالأمس؟ هل نرد عند الاختلاف إلى عموم الناس؟ هل نعزل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحكم العقل والمنطق؟ هذا كلام الدكتور، الأستاذ الدكتور الذي يعد أستاذا في الفقه المقارن، يعد أستاذا في الفقه المقارن، يقول: دعكم من القوة الدينية ودعكم من الحديث، حكم العقل حكم المنطق، وهذا خلاف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. فعند الاختلاف نرد إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قاله ذلك الدكتور، أن نرد إلى الناس وولاة أمور الناس وما يراه الناس صوابا ونفعا، هذا هو الحق، وإياكم والقوة الدينية، وإياكم أنت دعك من الحديث، دعك من الحديث. إذن هذه دعوة إلى الجهل، دعك من الحديث، هذه دعوة إلى الجهل. أنا أقول، أنا على اقتناع بأن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع لابد أن يقع، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي لفظ آخر ويشرب الخمر ويفشو الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. خلي بال سيادتك، أن يرفع العلم ويثبت الجهل، هذه دعوة إلى الجهل وطرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة إلى تغريب الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عده جماعة من أهل العلم متواترا عنه عليه الصلاة والسلام، هو في صحيح مسلم على كل حال، من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما قيل له، وهذه الرواية خارج الصحيح، من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، في رواية، وفي رواية أخرى: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. يبقى معنى هذا أن غربة الإسلام هي غربة السنة، ولك أن تتصور هذا الأمر، لأن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا ضاع البيان تحول القرآن في مواضع كثيرة منه إلى مجملات، إلى مجملات، لأن السنة الشارحة للقرآن المبينة للقرآن ضاعت، ضاعت. فالدعوة إلى هجر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مصيبة كبرى. ما كنت أظن أن واحدا يعد نفسه من أهل الحق ولما سئل قال: والله هذا العهد الذي أخذه الله على العلماء، العهد الذي أخذه الله والميثاق الذي أخذه الله على العلماء هو ما تفعله؟ الميثاق الذي أخذه الله على العلماء ليبيننه للناس، أي ليبينن الحق للناس ولا يكتمونه، والحق عبارة عن الكتاب والسنة. قل إنما أنذركم بالوحي. وقد سمعتم أنه عند وقوع الاختلاف لابد أن نرد إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لمن أراد النجاة. أنا أتكلم لأنه قال: إياكم والمشايخ، نحن لا نحمل أحدا على أقوالنا، نحن نعرض بضاعتنا وهو أيضا يعرض بضاعته، من الناس من يقبل بضاعته ومنهم من يقبل بضاعتنا، لكن على كل حال هذا الكلام نحن نقوله فقط، أنا أقوله يعني وغيري من أهل الحق، لأن الله عز وجل شاء أن يستخرج كل شيء بقدر، شاء أن يستخرج منا هذا الكلام لتقام الحجة على الناس. يبقى هذه نقطة أولية، أنه عند وقوع الاختلاف لا يترك الإنسان وما يريد وما يشتهي. سأسمعك الآن أو بعد قليل نقولات العلماء في هذا الأمر. طبعا الدكتور ومضيفه، وقد ذكر الدكتور أن مضيفه هذا تربطه به علاقة نسب وقرابة ومشاركة شراكة، وأنا أقول لمضيفه لا تحاول أن تلملم وراء الدكتور، فإن الخرق الذي يحدثه يتسع على الراقع، فاحتفظ أنت لنفسك بصورة ولا تربط نفسك بالدكتور. يعني لا تدع علاقة النسب أو القرابة أو الشراكة سببا في أن تدافع عن الباطل. يا شيخ هذه القناة أنت نسبتها إلى الأزهر الشريف، فينبغي أن تكون القناة على هذا القدر. دعك من نصرة الأشخاص، فإن هذا لن ينفعك يوم القيامة. لقد سئل سلمة بن دينار أبو حازم، سأله سليمان بن عبد الملك، قال له من أكياس الناس؟ فقال أبو حازم: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. فقال له سليمان: فمن أحمق الناس؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. فلا تكن من هؤلاء، إني أربأ بك أن تكون منهم. هذه هي نقطة أولية. وطبعا الدكتور زعم أنني أحللت الموسيقى، وبهذا أنا لم أخرج عن منهجي أبدا طوال عمري. في أي مسألة من المسائل أذكر فيها الخلاف وأشرح أدلة كل مذهب وأرجح أدلة المذهب الراجح عندي بالقواعد الأصولية وأجيب عن أدلة المخالفين، وبعد ذلك لا أحمل أحدا على مذهبي. لكن هناك فارق بين الخلاف المعتبر وبين الخلاف الشاذ، وسأذكر هذا بعد قليل بعد أن نعرض. وأنا لن أسامح الشخص الذي عبث بكلامي الذي قلته ووضع له هذا العنوان، فأنا أسأل الله عز وجل إن كان كذب متعمدا أن يعامله بما يستحق وأن يأخذ لي حقي منه، لأن الآن الزمان زمان فتن، فلا مجال هناك للعب أو للتلاعب بالأقوال. فأسأل الله عز وجل أن يأخذ لي حقي منه في الدنيا والآخرة إن كان كذب متعمدا، أما إن كان هذا عن سوء فهم أو عن جهل، فالجاهل بالشرع معذور عند الله عز وجل، وبالتالي أنا أعذره أيضا. أطلب من الأستاذ حمدي لو تكرمت. تفضل.
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا.
هم يحملون حملا شديدا على من يتكلمون في أمر الموسيقى اللي هي المعازف.
نعم.
وأنا أقول المعازف وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم، لابد أن نعترف بهذا. ومن أراد أن يراجع فليراجع نيل الأوطار للشوكاني، وكذلك ليراجع الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني. أورد مبحثا طويلا يبين فيه أن ناسا من السلف سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين كانوا يقولون بجواز الاستماع.
نعم.
السماع للمعازف.
نعم.
لكن الأئمة الأربعة على تحريمها. أردت من هذا أن أصل إلى ماذا؟ إلى أنه إن ثبت الدليل، والدليل قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالعلماء استنبطوا التحريم من ثلاثة أمور. الأول قوله عليه السلام يستحلون.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
الثاني أنه أورد المعازف مقترنة بشرب الخمر وبالزنا والعياذ بالله. الحرير هو الزنا الفرد.
نعم.
ثالثا انه توعدهم بخسف ومسخ في بقية الحديث، لكن لا اريد الاطالة ولا اذكر بقية الحديث. لكن ستظل المسألة خلافية. والشوكاني بعد ان اورد هذا البحث قال انا لا احب المعازف وما جلست في مجلس لها ابدا، لكنني اردت ان ابين للذين يحرمونها ان الخلاف قد وقع في ذلك، عشان بس تنضبط الامور. المسألة تاخد شروط بتن غير رتبتها. فخلص اللي عايز يعمل معازف يعمل معازف ان كان يعتقد حلها. لكن نحن لن ننتقل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يعني ذكر أن الذي يعرض عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يضرب الله قلبه عز وجل بالنفاق والعياذ بالله. وروى البيهقي في المعرفة عن بالإسناد الصحيح عن الشافعي رضي الله عنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أنا كنت أنام على الموسيقى، موسيقى خفيفة وكلام هذا القبيل، كنت اشغلها وانا الحمد لله. فعايز اقول لحضرتك ان دي مسألة ما دام وقع فيها الاختلاف عايز تعملها عاملها، لكن صن اذني عنها.
عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح
تسري. اخوتي اخواتي الكرام، هذا الفيديو لا يحتاج إلى تعليق إلا في موضع واحد، أنني كنت أنام على الموسيقى الخفيفة، وهذا كان قبل الالتزام. وأنا أشهد الله عز وجل وقرابتي وأصحابي يسمعون مني هذا ولا يمكن أن أنسب إلى نفس الكذب، أشهد الله عز وجل أن هذا كان قبل التزامي، بل كنت عازما على تأسيس شركة بالمشاركة مع أشقائي للموسيقى والأغاني الأجنبية إلى أن تاب الله عز وجل علي فامتنعت عن هذا تماما. لكنني لا أقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، لأن هذا إجماع. ولذلك أنا أقول مرة أخرى، حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون بأمور، سأذكر منها الأمرين الأساسيين الأول والثاني. الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كما قال أهل العلم، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. فالإنسان ممنوع من الكلام في شريعة الله عز وجل إلا بعد أن يسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد أكمل الدين وأتم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة ربه، ثم إن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الذكر وبحفظ جميع العلوم القادمة لهذا الذكر، لتظل حجته بكتابه تبارك وتعالى قائمة على خلقه إلى أن يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك روى أو حكى الزركشي رحمه الله في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه في الجزء الأول حين تكلم عن المباح ساق كلاما للشافعي، ثم قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. نحن عبيد لنا سيد سبحانه وتعالى ورب ومليك وخالق، وقد أنزل علينا كتابه تبارك وتعالى وأكمل الدين وأتم النعمة كما ذكرت في هذا التسلسل. يبقى بإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. قال الزركشي هذا الإجماع أيضا حكاه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. ولذلك ترجم البخاري في كتاب العلم بقوله باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، الأدب الثاني. طيب قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. طيب قال أو أمر صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نفعل؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية وغير واحد من أهل العلم، قال إن كان رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محبطا للعمل، فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع عليه قول أحد من الرجال؟ إن أقوال العلماء لا يحتج بها وإنما يحتج لها. خلي بالك من الحته دي، ان اقوال العلماء لا يحتج بها وانما يحتج لها. تعال نروح للفيديو كده، للفيديو ده نشوفه. تفضل.
القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء.
اي دواء فيه كحول؟ نعم. او مثلا يقول لك ايه، ما بتستخدمش اي صابون مثلا او مطهر فيه كحول؟ ما احنا قلنا دي مساله دخل فيها متخصصون باعتبار في حاجه اسمها استحاله واستهلاك. يعني ايه استحاله واستهلاك؟ الاستحاله تحول، حولت الشيء من شيء الى شيء. فلو جبت الخمر وخللته صار خل. اكثر الفقهاء قالوا ان الخمر اذا تحولت خل صارت خلا حلالا، لم تعد حراما.
لان هي تحولت خارج من الصوره اللي هي بتاعه الخمره الى الخل اللي احنا بنحطه على السلطه.
صحيح. نفس الامر سائر المسكرات لو تحولت من جنس الى جنس صار جنس اخر، ما عادش اسمه جنس خمر. يعني الكحول ده اسمه ايه؟ اسمه كحول مش اسمه خمر. فتحول من جنس الى جنس وصار مطهر، لكن حكم شربه بقى وما يؤثر فيه ده مساله خلافيه ايضا بين الفقهاء. يعني ياتي اذا كان الكحول مستنبط ومستخلص من عصير العنب فباجماع ده حرام.
عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء.
يعني انا كنت اتمنى ان يكون المنقول اكثر من هذا. استاذ حمدي معلش، هل عندك بقيه ولا هذا ما جهزته فقط؟ طيب. طبعا على كل حال الى ان ياتي بالفيديو انا اقول لاخواني واخواتي وابنائي وبناتي، مساله الخمر والدكتور قال ان الكحول اسمه الكحول يعني ليس الخمر. خلينا الاول في الناحيه الشرعيه قبل ان نتكلم في الناحيه العلميه. من الناحيه الشرعيه الاحناف الذين قالوا ان الخمر ان خمر العنب فقط هو المحرم احتجوا بأدلة في الحقيقة لا حجة فيها. أنا أريد أن أقول إنهم بكلامهم هذا خالفوا الكثير من النصوص وخالفوا القياس الجلي الواضح، خالفوا القياس. فمثلا روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. طبعا كان معروف ان في المدينة في مشروبات اخرى بتسكر، يبقى معناه هذا انه اراد خمر العنب. هكذا قالوا انه اراد خمر العنب، لانه قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. ونحن نعلم انه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه أنه كان يسقي نفرا من الصحابة منهم أبي بن كعب وأبو طلحة الأنصاري وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم، كان يسقيهم من فضيخ الزهوي والتمر. الفضيخ اللي هو انت عارف لما تجيب التمرية تشقها نصين وبعدين تنقعها ده اسمه الفضيخ. الزهوي اللي هو البصر، البصر عبارة عن البلح الأخضر، فإن احمر واصفر يطلق عليه الزهوي قبل أن يصير إيه رطبا، قبل ان يصير رطبا او ان يتحول الى تمر. هذه هي القصة. فاتاهم ات فقال ان لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم او لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر. فقال ابو طلحة لانس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع قم يا انس فارقها. فقام فاراقها حتى ان سكك المدينة كلها كانت مليئة بالخمر. خلينا نشوف هذا الحديث مثلا اللي في صحيح البخاري والذي هو من حججهم. قال ابن بطال المالكي، هيحكي قصة هنا لكن القصة دي لابد عليها من أدلة. قال ابن بطال هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء محمول على أنه قد قيل له الحرام او انما حرمت خمر العنب، فاجاب قائلا لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء اي من خمر العنب، ولكن كان يوجد بها اشربة اخرى متخذة من البصر والتمر وغيرها. البصر بقى اللي هو البلح الاخضر قبل ان يتحول الى زهو. البصر والتمر. ومع ذلك كلام ابن بطال بقى، ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت آية تحريم الخمر قاموا إلى هذه الأشربة فأراقوها، فهذا دليل على أنهم عدوا تلك الأشربة عدوها خمرا، وإلا لما أراقوها وأضاعوا هذه الأموال. ده كلام ابن بطال المالكي. إيه الدليل على هذا؟ روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر نفسه راوي الأثر الأول: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة 5 أشربة كلها يعدونها خمرا، ما منها خمر العنب. خدت بال حضرتك؟ ما منها خمر العنب. أظن وضح الكلام في جزئية من الجزئيات. وإن بالمدينة 5 أشربة كلها يعدونها خمرا ما منها خمر العنب. يبقى كده ابن بطال في دليل على الجزء الاول من كلامه. كذلك روى البخاري وراء هذا الاثر الاول اثر ابن عمر لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، الاثر او الحديث الثاني على طول حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حرمت الخمر حين حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد، يعني بالمدينة، خمر العنب إلا قليلا، وما نجد خمر العنب إلا قليلا، وعامة خمرنا البصر والتمر، وعامة خمرنا البصر والتمر. خدت بال حضرتك؟ يبقى نكمم في هنا إيه؟ خمر العنب يعني لم يكن موجودا، وإن كانت هناك خمور أخرى سماها الصحابة لما نزل تحريم الخمر وآت آت إلى إليهم وقال إن الخمر قد حرمت، قال أبو طلحة: يا أنس أهرقها أو أرقها، هرقها أو أرقها، لكن الألف أو الهمزة والهاء لا يجتمعان إلا نادرا كما قال أهل العلم، يبقى هرقها أو أرقها. فقام فأرقها رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن عندنا الزهر وعندنا البصر وعندنا التمر وعندنا العنب. نعم. طيب يا استاذ حمدي، هو الفيديو خلاص الاستاذ حمدي كملوه في وان شاء الله بعد ما خلص سيذاع هذا القدر باذن الله تبارك وتعالى. فهذه من الخمور. طيب قام الدكتور قال في صناع الكلام بس نعمل ايه في الحديث اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، النخلة والعنبة، الخمر من هاتين الشجرتين. طبعا لم يقل ليست الخمر إلا من هاتين الشجرتين عليه الصلاة والسلام، بحيث تكون الخمر محصورة في هاتين الشجرتين. واحد ممكن يقول ابدا ما هي معرفه بالالف واللام التي تفيد الحصر، التي تفيد الحصر. اقول قد تدل على الحصر الا ان جاءت ادله اخرى تدل على ان اللام هنا ليست للحصر، الف واللام لا تفيد الحصر. خذ مثالا على هذا، روى الامام احمد واصحاب السنن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ناسا اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ماء البحر، قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، البحر طبعا الماء ماؤه مالح ورائحته متغيرة، فقالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه، هذه متعرفه بالالف واللام. يبقى اذا في حصر، لكن الحصر ليس مرادا كما قال أهل العلم. ليه؟ قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء المطر، وهو ماء عذب، وهو ماء عذب. ده مثلا. طيب المياه، رأيتم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات هل يبقى من أدرانه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، يعني يطهره بهذا. كذلك في حديث بئر بضاعة، وهو حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا عن بئر، هذا عن ماء الايه الآبار. يبقى إذن الألف واللام التي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه لا يراد بها الايه الحصر. أرجو أن الكلام يكون واضحا. كذلك هنا الدكتور بيقول ماذا نفعل في قوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة؟ أقول ليس شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجورا، بل ينبغي علينا أن نأخذ بكل حديثه عليه الصلاة والسلام. والمعروف عند العلماء أن العالم إن أراد أن يصل إلى الحكم الصحيح في مسألة ما فينبغي عليه أن يجمع أدلة هذه المسألة وأن يوفق بين هذه الأدلة وأن يؤلف بينها. فمثلا إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، لو أن إنسانا استقل بهذا الحديث فقط سأقول إن الشرب قائما محرم لأن النهي يفيد التحريم، ما لم يصرفه عن التحريم صارف. لكن لما يثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما صلوات الله وسلامه عليه، يبقى نقول إن النهي الذي ورد في الحديث الأول إنما ورد للتنزيه. واضح؟ خلينا في هذا الحديث اللي الدكتور استشكال. طب نعمل ايه في الحديث ده؟ سأذكر لكم هذا الحديث. الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. طيب روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتعة، البتعة وهو نبيذ العسل، نبيذ العسل. قالت وكان أهل اليمن يشربونه، فقال عليه الصلاة والسلام إني أحرم كل شراب مسكر، إني أحرم كل شراب مسكر. يبقى احنا دخل معنا هنا ايه العسل، دخل معنا العسل. طيب وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من جيشان، وجيشان باليمن، سأل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن شراب يشربونه يتخذ من الذرة يقال له المزر، المزر بالزاي والراء المزر. فقال صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم. أو مسكر هو؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وخلي بالكم بقية حديث كل مسكر حرام، وإن الله عز وجل وإن على الله عز وجل عهدا لكل من شرب أو لكل من يشرب المسكر أن يسقيه طينة الخبال. قال وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. يبقى هنا السؤال كان عن إيه يا جماعة؟ كان عن المزر، أي عن الخمر المتخذة من الذره. طيب تعالى الحديث الذي رواه احمد وابو داود باسناد حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, انا لا اتذكر الصحابي الان, النعمان بن بشير, عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة اللي هي القمح والشعير والذرة, والحنطة والشعير والذرة. الحنطة والشعير والذرة دول هما اللي يخلونا نقول على الويسكي خمر, هو كمان لأنه بيصنع من خليط من الحنطة والشعير كما سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب يبقى شايف الحديث ده إسناده حسن, في إسناده عبد الله بن الحسين, وعبد الله بن الحسين استشهد به البخاري, وكذلك وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي تكلم فيه بعضهم, وبالتالي من كان شأنه كذلك فلا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. وهذا مؤيد بما رواه الإمام البخاري عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهما وقف على المنبر فقال أما بعد, نزل تحريم الخمر وهي من خمسة, العنب والتمر والشعير والعسل والحنطة والشعير. يبقى إذن الخمر من هاتين الشجرتين والخمر من الحنطة خلي بالك ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب على المنبر بمحضر الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني رسول السلام توفي له سنتان, كان ليه سنتين بس عليه الصلاة والسلام لما ولي عمر الخلافة, فعمر بيخطب محضر الصحابة وكبار التابعين ولم يعقب عليه احد من هؤلاء, لانه كما ذكرت ثبت في صحيح البخاري ان انس بن مالك ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان يسقي طائفة من الصحابة, منهم ابو عبيدة بن الجراح, ومنهم ابو طلحة الانصاري, ومنهم عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه, فجاءهم او اتاهم ات فقال لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر, فقال ابو طلحة لانس قم فهرقها. هرقها دي الضمير عايد على ايه؟ عايد على ايه؟ كان يسقيهم نقيع الايه الفضيخ الزهو والتمر. قم فهرقها, فقام فهرقها رضي الله تعالى عنه. يبقى اذا يا جماعة هذه النصوص يأخذ فيها بالزائد فالزائد. نرجع بقى الكلام تاني, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد انعقد الاجماع, وقع الاجماع على تحريم الخمر المتخذ من العنب, وعلى ان علة التحريم على تحريم الخمر المتخذ من العنب قليله وكثيره, قليله وكثيره, وعلى ان العلة في تحريم قليله ان شرب القليل قد يجر الى شرب الكثير. قال وهذا موجود في سائر الاشربة الاخرى, هذه العلة موجودة في سائر الاشربة الاخرى, فلا وجه للتفريق بين خمر العنب التي يحرم قليلها كثيرها وبين غيرها من الاشربة التي تسكر ايضا, لان شرب القليل قد يجر الى شرب الايه الكثير ايضا, هي نفس العلة. ولذلك قال الامام القرطبي هذا من اجود رحمه الله من اجود القياسات, لان الفرع فيه مطابق للاصل, الاصل هو خمر العنب والفرع اللي هي مصنوع من الايه من المواد الاخرى, لان الفرع مساو للاصل في جميع الصفات, مع كون هذا القياس ايضا الذي تساوى فيه الفرع مع الاصل في جميع الصفات موافق للادلة العامة ايه الادلة العامة يا جماعة؟ خلي بالك ان في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل عليه السلام عن البتع قال اني احرم كل شراب مسكر. طب تعالوا بقى هنا نذكر ايه حديثين كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. والثاني قريب كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لانك انت الثاني لو حذفت خبر الجملة الاولى ومبتدأ الجملة الثانية باذا كل مسكر حرام. وهو الوارد في الحديث الاول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. طيب يأتي حديثان ما دمنا قلنا ان هذا مسكر وتبين لنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الخمر من العصير والزبيب والعسل والتمر والحنطة والشعير والذرة واني انهاكم عن كل مسكر. كذلك في حديث عمر بن الخطاب نسيت الجملة الاخيرة نزلت اما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. والخمر ما خامر العقل. تعالى الحديثين تانيين لتكتمل الصورة وننهي الكلام في هذه النقطة. هذان الحديثان حديث رواه الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكذلك رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يبقى احنا معانا صحابيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. والحديث الآخر رواه الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. يبقى إذن ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا يتناول الكثير والقليل ولذلك قال القرطبي إن هذا القياس من أنظف وأجود الأقياس لمساواة الفرع للأصل مع كون هذا القياس موافقا لظواهر الأحاديث الصحيحة تعالى كده من الناحية العلمية بس قبل ما ندخل في الناحية العلمية هيا لنستمع إلى بقية الإيه الفيديو الماضي. تفضل يا أخ حمدي.
سر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا.
في برميل مية يعني ضاعت النقطة دي ضاعت في البرميل مية
بس لا فيها كحول
فيها بس ضائس استهلكت يعني استهلكت يعني خلاص
مش ده الكحول اللي
مستحيل حتى لو لو شرب كثيره لا يمكن ان يسكر فصار هذا مستهلك.
يعني حضرتك تقدر تقول لي مثلا ان الخمور اللي فيها نسبه كحول منخفضه ما تبقاش حرام؟
نسبه الكحول احنا قلنا الكحول ده نوعين
الاستهلاك
اذا كان من الخمر العنبيه فدي مساله عباديه. ليه؟ لان فيها نص حرمت عليكم الميتة كما قال تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شرب. قالوا الخمر ده هي ما عندما نزلت الاية نزلت على الخمر العنبية. اما الخمر غير العنبية اللي متخذة من التمر او متخذة من الشعير او متخذة من سائر الاشياء المزروعات زي يعني ما يصنع
الرز بتاع
كل ذلك البيرة وغيرها كل ذلك خرج عن كونه خمرا من العنب دخل خمر من غير العنب. ابو حنيفه رضي الله عنه بيقول ان الحرام فيه القدر المسكر اما القدر غير المسكر
لا 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 لا, لا, لا.
يعني ده
راي او نبأ دكتور
لا عفوا يعني ده علم يعني
لسه علم
كن الناس تقبل او لا تقبل يعني
لا فهمني انا اول مره اسمع كده. انت عايز تقول لي مثلا ان البيره مش حرام؟
احنا قلنا المسائل خلافيه البيره دي ليست متخذه من العنب وانما متخذه من الشعير هذا الشراب اذا اسكر كثيره
فاذا قليل وحرام عند جمهور الفقهاء. ابو حنيفه قال لا انا مش مع الجمهور، انا رايي
ابو حنيفه شايف ان البيره حلال،
البيره القدر غير المسكر.
ايوه يعني ياخد كوبايه يعني،
يعني ويمكن الكوبايه ممكن تسكره، افترض لا حسب قدر الانسان، حسب بنيه الانسان. ممكن بنيه الانسان مع كوب ممكن
مفهوم، هيجرب بره يعرف ان هو التوت بتاعه
غير المسكر.
كوبايه
نعم، ده وجهه نظر ابو حنيفه.
ابو حنيفه شايف كده
نعم، وده مساله مهش خفيه، دي مساله من المسائل الامهات المعروفه.
انا ما اعرفش، انا لسه اول مره اعرف حاجه يعني هي الخمره اللي فيها مشكله اللي هي النبيت.
والعجيب مثل هذه الاحكام ما نيجي نذكرها، اللي بيسمع رافض مش عايز الناس تعرف، هو ابو حنيفه لما قال رايه كان يتمنى ان يقبر رايه ولا ان رايه ينشر للناس من اجل ان ينتفع به الناس، لان ابو حنيفه يعلم حديث رسول الله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها علم ينتفع به، فيتمنى ان علمه يسير من اجل ينتفع به الناس ولا علمه من اجل ان يكبر.
ايوه حضرتك عايزين بس يعني نركز في الحكايه دي. ابو حنيفه بيقول ان الخمر اللي هي موجوده اللي هو اللي عليها المشكله وعليها الحرمانيه هي النبيذ.
نعم
ما
اتخذ من عصير العنب فقط
قليلا، مثلا اللي بيتاخد من التمر ده زي العرق اللي هو اللبناني مش عارف ايه، اللي بيتاخد من الشعير زي البيره، ان ده الحد اللي ما يسكرش،
الحد الذي لا يسكر ليس حراما، والحد الذي يسكر حرام. وفي روايه عند ابي حنيفه ضم ما اتخذ من التمر مع ما اتخذ من العنب، فالورود حديث في ذلك الخمر من هاتين الشجرتين العنب والبلح اللي هو التمر، فقال في روايه عن ابي حنيفه ذلك، والروايه الثانيه بتقول لا ان فقط النبيذ بس متخذ من عصير العنب.
فلو يعني انت شلت الشعير هو اللي هيبقى بعيد عن العنب والبتاع،
لو انت شلت العنب وشلت التمر باقي سائر المسكرات عند ابي حنيفه.
يعني انت مولانا تشرب بيره؟
انا لا، ده انا لا اشرب، انا لا اشربها، ولكن
لا لا لا، ولكن يعني دلوقتي ابو حنيفه قال
هو سنة، هو انا انت لما سالتني هذا السؤال كنت تقصد بيه تعليم الناس ولا تقصد بيه طبعي؟ طبعي انا، ثم في اشياء كتير ما بشربهاش، يعني في عندك مشروبات من
المياه
الغازيه
القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حول.
بعد ان سمعنا هذا يا جماعه يبقى اذا نحن لا نفهم خطا، لان الدكتور في البرنامج الذي سجله في قناه ازهري بعد ذلك كأنهم أراد أن يوهم الناس أن الناس هم الذين فهموا خطأ وأن الناس هم الذين يتربصون، وليس الأمر كذلك. أنا عن نفسي لا أتربص بأحد، لكن هو بيقول أن طب أبو حنيفة لماذا قال هذا؟ أنا أقول للدكتور أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه قد أدم عليه، قال حرام على من أفتى بفتواي ولم يعرف دليلي، فإنا بشر نقول القول ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث اخذنا. فايه تاني؟ فخذوا من حيث اخذنا. يبقى لما نقول ان ابا حنيفه اعتبر ان الخمره هي نبيذه العنب فقط، اعتبارا باثر ابن عمر الاولاني حرمت الخمر وليس بالمدينه منها شيء، او في الروايه الاخرى لما اعتبر ان الخمر من البلح ومن العنب، الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. طب ما احنا جبنا حديث النعمان بن بشير، وجبنا الاثر الذي خطب به عمر بن الخطاب في مجمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث انس ان الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر وما بالمدينة خمر العنب الا قليلا كما ذكر انس نفسه، اهراق هذا الخمر قال هرقها، فأراقها رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن نتذكر دائما قول أبي حنيفة رضي الله عنه، حرام على من أفتى بفتواي ولم يعرف دليلي، فإن بشر نقول القول ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا. كذلك نتذكر ما رواه البيهقي في المعرفة عن الشافعي رضي الله عنه قال أجمع المسلمون، والإسناد صحيح، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقد خاف الإمام أحمد على من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب قلبه بالنفاق. ثم انظر إلى الدكتور الحق الذي يصدع به الدكتور الآن، ويوهم أن التيار الإسلامي هم الذين يريدون ان يحجروا على الناس. طب تعالى كده نشوف الفتاوى، بعض الفتاوى التي صدرت. طيب هنقرأ الفتاوى دي بعد ما نخرج فاصل ان شاء الله، نقرأ فتاوى علماء الازهر الشريف.
عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملام هذا اللقاء، الروح تسري
والملام. السلام عليكم ورحمة الله. بين يدي بعض الفتاوى لمجموعة من فطاحل الذين تولوا منصب الإفتاء في مصر. لكن قبل ذلك الدكتور قال كلاما غريبا جدا من الناحية العلمية. قال الكحول إن كان من 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 العنب يبقى محرم، وإن كان من غير العنب فليس محرما. مع أن الكحول واحد، اللي أنا ما أعرفه إن عملية، وأنا راجل دارس كيمياء، أنا راجل أساسا بتاع كيمياء، ما أعرفه أن عملية التخمر تعريفها العلمي تولد الكحول الإيثيلي في المحاليل السكرية المخففة، في المحاليل السكرية المخففة. لأن طبعا لو كان المحلول مركزا من جهة السكر، ده عملية التسكير دي وسيلة من وسائل الحفظ زي المربات والشربات وما إلى ذلك. حتى اللي درسوا علوم زمان، ما عرفش المناهج دلوقتي إيه، عملوا لنا عملية التخمر دي في المعمل، جابوا قدر من العسل وخففوه بخمسة أضعافه ماء، ثم بعد ذلك تركوه في مكان دافئ في الشمس كده، وطالع طبعا أنبوبة داخلة على دورة في ماء الجير، فلقينا ان في رغاوي تصاعدت، لان السكر بيتكسر في المحاليل السكرية المخففة ويتحول الى كحول إيثيلي وثاني اكسيد كربون وماء. الكحول الإيثيلي ده ليه ترتيب CH3CH2OH، ما بتغيرش. الكحول ده لو طلع من القصب، طلع من العنب، طلع من الشعير، ده الكلام ده احنا نضحك الناس علينا في الغرب، ويعتبرون ان كل هذه مسكرات وان كل هذه خمور يسمونها خمرا. اي محلول يحتوي على الكحول، الكحول الإيثيلي هو الخمر اساسا، هو المسؤول عن الاسكار. لو انك فعلت هذا في اي محلول سكري وتولد الكحول بيعمل رغاوي، بقى الرغاوي دي نتيجه عن تصاعد ثاني اكسيد الكربون. والفقهاء يقولون اذا حدث له غليان، الغليان ده اللي هو الفقاعات اللي بتتكون نتيجه تصاعد ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير. فاذا هذا الكحول لو اننا انتزعناه من هذه المحاليل لن تسكر، لن تكون مسكره، ولذلك يسمونها المشروبات الكحوليه، المشروبات الكحوليه. اي واحد في اوروبا او في امريكا سائق ان شكوا فيه وارادوا ان يكشفوا عليه يقول له افتح بقك، ويقرب الجهاز، الجهاز بيرصد مجموعة الهيدروكسيل اللي هي خارجة. الهيدروكسيل دي هي المجموعة المميزة للكحولات عموما، يعني الرمز العام للكحولات ROH، R دي بقى تطلع اي حاجة بس OH. فمجموعة الهيدروكسيل دي اللي هي OH هي اللي اول ما الجهاز بيرصدها يتحرك المؤشر، عشان المؤشر يبين ان الراجل ده سكران وان نسبة الاسكار كذا، ان الراجل ده سكران. فاي واحد شارب محلول كحولي على طول لما يكشفوا عليه يعرفوا على طول، لان كل ما تساعد درجة السكر كل ما بتزيد الغرامة على 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 ما اذكر يعني. فده من الناحية الكيماوية. فيقول لك الكحول طالع من العنب، غير الكحول طالع من البطاطس، غير الكحول ده كلام بطاطس، ده مؤاخذة. فضيلة الشيخ مفتي مصر الشيخ عبد المجيد سليم، وكان هذا في 12 من ابريل سنة 1939. وخلي بالكم والله من الفتوى دي، لان الفتوى دي فيها حاجات كتير جدا، فتحوا دنكم ليها. انا لن استطيع ان اقرا الفتوى كلها، لكن ساقرا المعروض منها. حقيقة الخمر وحكمها، المبادئ، هو دايما بيحط مبادئ في الاول كده، ده اللجنة دار الافتاء دايما بتعمل كده. واحد، كل ما خمر العقل وستره فهو خمر ومحرم شرعا. اثنين، حد شارب الخمر الجلد مع اختلاف في مقداره والزيادة عليه التعزير، يعني مثلا ورد ان هو 40 جلدة. طب الزيادة على هذا النوع من التعزير مفوض للإمام، وهو الذي يقيم الحد أو نائبه، مش الناس بيقيموا الحد على بعض، لا. ثلاثة، لا يجوز لغير المسلمين بيع الخمر علنا. أربعة، النهي عن المنكر يكون إذا لم يترتب على هذا النهي منكر أعظم من هذا المنكر ومفسدة أشد من مفسدة فعل المنكر. السؤال بقى، هو حط مبادئ في الأول كده عشان يبقى الايه ملخص الإجابة. سئل من الأستاذ مصطفى أفندي الوكيل، قال: ما حكم الإسلام في الخمر؟ وما هو حد شارب الخمر؟ وإلى أي حد يجوز لغير المسلمين الاتجار فيها وبيعها للمسلمين على رؤوس الأشهاد؟ وما هو حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما قول فضيلاتكم في مسلم أساءه الاستهتار بالدين إذ رأى الحانات تفتح أمام المساجد فدعا المسلمين إلى العمل على إغلاقها وقصر بيعها على أهل الذمة في أحيائهم؟ ولفضيلتكم أكرم الثواب. أجاب الشيخ رحمه الله. اطلعنا على هذا السؤال ونفيد ما يأتي عن المسألة الأولى، أن حكم الخمر في الشريعة الإسلامية هو الحرمة، وذلك ثابت بالكتاب والسنة طبعا والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه أبو داود والإمام أحمد هذا الحديث، أيضا في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه الإمام مسلم أيضا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وآكل ثمنها. هذا الحديث رواه أبو داود، وهو عند ابن ماجه بنحو المعنى ده من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في تحريم الخمر. قال ابن قدامة في المغني: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر. هذا خلاص انتهى كلام ابن قدامة. يقول بقى الشيخ: هذا والخمر كل مسكر خامر العقل وستره، فاسم الخمر يتناول كل شراب مسكر سواء كان من العنب او من غيره، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء واهل الحديث جميعا. ويدل على ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فأهرقتها. خدت بال سيادتك؟ وما أحسن ما نقل، أنا بس مضطر إن أنا أختصر لأن الفتوى طويلة. وما أحسن ما نقله الحافظ ابن حجر عن القرطبي من قوله: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه للسنة الصحيحة: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعمر قال بمحضر الصحابة جميعا: والخمر ما خمر العقل. وأنس قال له أبو طلحة: قم فأهرقها، مع أنها لم تكن من الإيه لم تكن من العنب، ولا دليل في اللغة يدل على أن الخمر لا تكون إلا من الإيه من العنب. فلذلك قال الحافظ: والأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما وحرموا كل ما يشكل نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن. فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم، إلى آخر كلامه رحمه الله. أنا طبعا مضطر لأن معايا فتاوى أخرى أريد أن إيه أن أقرأها. البيرة، المفتي هو فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر. المبادئ: كل شراب أسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: البيرة مسكرة فتكون محرمة شرعا بالنص. دي المبادئ. سئل من السيد فلان بطلبه المقيد برقم 2499 سنة 59، قال إنه لاحظ أن شراب البيرة لا يؤثر على شاربها إذا أخذ منها كمية معقولة، لأنها بعكس غيرها من المشروبات الروحية نسبة تركيز الكحول بها بسيطة جدا، وتقل عن نسبتها الفلكينة فلكينة البسليري. فاكر لما كان طلع أسد في تلفزيون البسليري؟ وسئل هل احتساء قليل من البيرة بالدرجة التي لا وسأل هل احتساء قليل من البيرة بالدرجة التي لا تسكر حلال أم حرام؟ أجاب الشيخ حسن مأمون رحمه الله: إن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بتحريم كل مسكر، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعنه أيضا أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه. فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. والبيرة باعتراف السائل شراب من الأشربة المسكرة فتكون محرمة القليل منها والكثير سواء، لأنها تعتبر خمرا شرعا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. والله أعلم. تعالى الفتوى الثالثة: شراب البوظة. المبدأ: البوظة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها اسما غير اسم الخمر. سئل، خلي بالك، في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يشربون الخمر يسموا لها بغير اسمها. وهذا حديث له شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة. طيب، سئل: طلبت محافظة الغربية مكتب السكرتير العام المساعد بكتابها رقم 1248 المؤرخ في 30/6/1974 المتضمن أن وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لشياخة صندفة بمدينة المحلة الكبرى قدمت مذكرة إلى السيد الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي بمنبر المحلة الكبرى يطلب فيها تغيير نشاط محلات بيع البوظة الموجودة بالمنطقة، وأن هذه المحلات تقع وسط منطقة تضم 4 مساجد و4 مدارس. وطلبت المحافظة بيان حكم الشرع في هذا النوع من المشروبات اللي هي البوظة المصنوع من القمح، وهل هذا النوع من المشروب حرام شربه شرعا أم لا. المفتي في هذه الفتوى فضيلة المفتي الشيخ محمد خاطر بتاريخ 9 سبتمبر 1974. أجاب نفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النعمان بن بشير: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وزاد أحمد وأبو داود: وأنا أنهى عن كل مسكر. كل هذه الأحاديث سمعتموها. ومناط التحريم في مثل هذه المشروبات، خلي بالك، مناط التحريم هو الإسكار وعدمه. فإذا كانت مسكرة أو مفترة كانت من الأشياء التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناولها، وكان حكمها حكم الخمر في التحريم، ويحرم قليلها كما يحرم كثيرها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن كل مسكر ومفتر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نهى عن كل مسكر ومفتر، هذا وارد من حديث على ما أذكر أم سلمة رضي الله تعالى عنها في المسند. رواه جماعة إلا البخاري: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وابن ماجه: وفي رواية: كل مسكر خمر. وكل خمر حرام، فالبوضة وما شابهها من المسكرات حرام، وإن اتخذ الناس لها اسما غير اسم الخمر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستحل لنا طائفة من أمات الخمر من أمات الخمر باسم يسمونها إياه، رواه أحمد وابن ماجة. وهذا هذا والقليل في التحريم كالكثير سواء، لقوله صلى الله عليه وسلم عليه ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، والفرق مكيال يسع 16 رطلا، يقدر واحد يشرب 16 رطل في نفس الوقت؟ لو شرب 16 رطل وسكر يبقى القليل منه ايه؟ ملء الكف منه حرام. فيبين مما ذكر ان البوضة حرام لانها مسكرة، وكل مسكر خمر كما ذكرنا، وقد صح عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اعلموا بخطابه كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد انهم قالوا ان الخمر ما خمر العقل، وهذا اذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله سبحانه وتعالى اعلم. يعني فضيلة الدكتور بيتصور ان هو بيصدع بالحق لما يقول ان الخمور المتخذة من غير العنب قليلها مباح، ويجرئ الناس على شرب هذه المسكرات، وكذلك تكلم عن نكاح المتعة وهذا له وقت آخر. وهناك مغالطات في كلام الدكتور في كمان شرب الكينة الحديدية، المبدأ شراب الكينة الحديدية بمختلف أسمائه من الأشربة المحرمة شرعا، المفتي فضيلة الشيخ محمد خاطر بتاريخ مايو 4 مايو 1976 ميلادية، دي فتاوى مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية جمع ترتيب ودراسة الشيخ صفوت الشوافي رحمه الله. طب انت شغل بتكلم الدكتور بيقول ايه؟ طب انت عندك مثلا ان العلماء اجمعوا كلهم على ان ما بين السرة والركبة من العورة، وخالف في ذلك ابن حزم فقال العورة السوءتان فقط، وذكر حديث انس بن مالك وقال هذا صنيع البخاري، ان البخاري قال حديث جرهد حديث انس اسند وحديث جرهد احوط، يا جرهد غط الفخذ فان الفخذ عورة. طيب خلينا في مسألة دي، اقول اولا هذا ليس اجماعا، بل قال بقول ابن حزم الامام احمد رضي الله عنه وكذلك مالك في مشهور المذهب، اين الاجماع المدعى؟ فدي مغالطة. نمرة اثنين، حديث انس حكاية فعل، والدكتور المفترض انه درس اصول فقه وهو يعلم ان الافعال تدخلها الاحتمالات، ان الافعال اولا لا عموم لها، ثانيا تدخلها الاحتمالات، تدخلها الاحتمالات، اما الاقوال فليست كذلك. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جرهد غط فخذك وسكت، لقلنا ان انكشاف فخذه عليه الصلاة والسلام يكون صارفا لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب، لكنه عليه الصلاة والسلام قال فان الفخذ عورة، فتشريعه وهذا بيان علة الحكم، فان الفخذ عورة وقد امرنا بستر عوراتنا، امرنا بستر عوراتنا في حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه وهو معاوية بن حيدر قال يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها ما نظر، قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك الى اخر الحديث للاسف. طيب والدكتور كذلك، اختم بهذا ان الدكتور قال في كلامه وكذلك في حديث عمرو بن خارجة قال رغم انه قد ورد حديث عمرو بن خارجة لا وصية لوارث، فانهم اجمعوا هنا في مصر على ان الوارث تجوز له الوصية. اين هذا؟ اولا مسألة لا وصية لوارث هذه ليست محل اجماع، الدكتور ينبغي ان يراجع، هذه ليست محل اجماع. حديث عمرو بن خارجة عند ابي داود وانس بن مالك عند ابن ماجه رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لعمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما بعد فان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبيبقى ان الناس رأوا هنا ان دي نافع ليهم فاقضوا بها، ابدا ابدا الناس لم يروا ان هذا نفعا، هذا يعني انا حاسس ان الوقت ضاق. لكن ابن حزم رحمه الله يرى وجوب الوصية. ليه؟ قال ان الله عز وجل قال يعني امر بالوصية لجميع الاقارب للاقارب. فلما نزل بعد ذلك ايات المواريث قال عليه الصلاة والسلام اما بعد فان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث عليه الصلاة والسلام. هنا القانون المطبق في مصر في حدود علمي ان الرجل ان مات وعنده اولاد ثم مات ابوه فان قانون الوصية الواجبة هنا يعطي لذلك الابن الذي مات يعطي ابنائه حصة ابيهم في الميراث، وهؤلاء الابناء قد يكونون من غير الورثة. هي دي الحالة اللي بيطبق فيها القانون في حدود علمي. لكن لو كان التطبيق على خلاف ذلك فنقول ان الناس جميعا ان استحلوا شيئا حرمه الله تبارك وتعالى اتبهم الله عز وجل في النار، فالنار فيها متسع متسع للجميع. انا اقول مرة اخرى ان جاءت بعض الاتصالات كما بلغني يقولون ان محمد بن عبد المقصود يعني اباح في مسألة الموسيقى، اللي عايز يسمع يسمع ما يسمعش ما يسمعش. يا اخي ارجوك افهم، قال تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم اني بما تعملون عليم. الامر ده للتهديد، انا بقول عايز يسمع لكن كيف نترك حديثا رواه البخاري وهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الامام احمد اخاف ان يضرب قلبه بالنفاق، ومع قول الشافعي اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. يبقى انا بأبيح الموسيقى، ايه الافهام دي؟ الله يعيننا واياكم جميعا، وانا ساكتفي بهذا القدر. طبعا انا دخلنا على الويكيبيديا وجبنا الخمور، الويسكي بقى خلاص هو كمان لانه مصنوع، الويسكي هو مصطلح يطلق على مجموعه واسعه من المشروبات الكحوليه المقطره من حبوب الحنطيات ومعتقه. يبقى الويسكي مش خمره، الويسكي مش خمره. يبقى لما نيجي نقول نكاح المتعه ونقول لما دعوا الى الاعراف بلاش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نقول ان كل دي مش خمور، يبقى ده تحقق بهذا الحديث ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يا اخي ليتك تكلمت في المنكرات التي تملأ مجتمعنا، ليتك رددت على الذين يرفضون شريعة الرب عز وجل. هو ده الحق الذي تحمله الى الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولهذا الموضوع بقية ان شاء الله، لهذا الموضوع بقية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.